إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ما كل من حج حج، كما يقول الشاعر: ما حججت ولكن حجت العير. وقد يعطي الله تعالى الثواب لمن جلس أكثر من الحج، خاصة لذة الاشتياق. فكثير من الناس يتردد على بيت الله الحرام، ومن كثرة تردده فإنه لا يشعر بالاشتياق. يقول الشاعر: لا ترى عالما يحل بقوم فينزلوه غير دار هواني، هذه مكة المنيفة يسعى لحجها الثقلان، وترى أزهد البرية فيها أهلها لقرب مكاني. فالاشتياق من أعظم النعم التي يمنحها الله تعالى للعبد في العبادة، سواء الاشتياق في الصلاة أو في الحج أو في الصيام، فلذة الاشتياق من أعظم الأعمال. ولكن هناك بعض الأعمال إذا قام بها العبد فإنها تكون بالنسبة له بمثابة الحج، بل تعوض الحج، يعني من فاته الحج ماذا يفعل؟ يقول ابن رجب رحمه الله: سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، يترددون إليه ويرجعون عنه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا، أي شبعوا من الزيارة. لما أضاف الله تعالى ذلك البيت إلى نفسه ونسبه إليه بقوله سبحانه لخليله أي إبراهيم عليه السلام: وطهر بيتي للطائفين، تعلقت قلوب المحبين ببيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم ذلك البيت الحرام حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنه رأى بعض الصالحين الحاج أي الحجاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعفاه، وينشد على أثر ذلك: فقلت دعوني واتباعي ركابكم أكن طوع أيديكم كما يفعل العبد. ثم تنفس وقال: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت سبحانه وتعالى؟ على أن المتخلف لعذر، وهذا ينطبق على من سعى ودعا وقدم أوراقه لكنه لم ينله ذلك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيوت مكة ورجع ولم يدخل مكة. على أن المتخلف لعذر شريك للسائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. متفق عليه. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إذا كنتم أنتم قد ذهبتم إلى البيت الحرام بأجسادكم فإن قد ذهبنا إليه بأرواحنا، أي لذة الاشتياق. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إن أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما، سواء لمرض أو مال أو لعدم تأشيرة وغير ذلك، في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال أي الأغنياء، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما أن أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. تسبحون أي سبحان الله، وتحمدون أي الحمد لله، وتكبرون أي الله أكبر خلف كل صلاة 33، أي تسبيح الصلاة الذي نفعله نحن الآن. متفق عليه. المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخيرات المقربة إلى الله تعالى سبب موصل إلى الله عز وجل، وهو أي المال لمن أنفقه في معاصي الله عز وجل واستعان به على نيل أغراضه المحرمة أو اشتغل به عن طاعة الله سبب قاطع عن الله، كما قال أبو سليمان الداراني: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية دابة ومطية موصلة إليه لأوليائه. فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به والانقطاع عنه. وقد مدح الله تعالى في كتابه القسم الأول وذم القسم الثاني، فقال في مدح الأولين: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والآيات في المعنى كثيرة جدا. وقال في ذم الآخرين أي الذين شغلتهم أموالهم عن طاعة الله تعالى أو الذين استخدموها في معصية الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس أحد لا يؤتي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. ثم تلا هذه الآية أي السابقة: كل من لم يؤدي زكاة ماله فإنه سيندم عند الموت وفي الآخرة. وأخبر الله عز وجل عن أهل النار الذين يؤتى أحدهم كتابه بشماله أنه يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. والأحاديث في مدح من أنفق ماله في سبيل الطاعات وفي ذم من لم يؤدي حق الله تعالى منه كثيرة جدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. رواه أحمد وهو صحيح. لماذا؟ لأنه سيقوم به بالإنفاق في سبيل الله. وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم. ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه نزلت هذه الآية: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي صحيح الحاكم عن ابن الزبير قال أبو قحافة لأبي بكر أي والد أبي بكر: أراك تعتق رقابا ضعافا أي عبيدا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت اعتقت رجالا جلدا أي أقوياء يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتي إني إنما أريد ما أريد. قال: وإنما نزلت هذه الآيات فيه أي في أبي بكر، فأما من أعطى واتقى إلى آخر السورة. وخرج أبو داود والترمذي من حديث عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالا. من القائل؟ عمر. ووافق ذلك عندي مالا، فقلت أي عمر: اليوم أسبق أبا بكر. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وإن أبا بكر أتى بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: أي عمر، لا أسابقك إلى شيء أبدا. وهو صحيح. وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وخرجه الترمذي بدون هذه الزيادة في آخره. وكان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان. ففي الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، أي في غزوة تبوك. فقام عثمان فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. بأحلاسها يعني ما يوضع على ظهر الدابة، وأقتابها الرحل يعني الذي فوق الدابة. ثم حض على الجيش أي على الإنفاق. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. الأصل أن الإنسان عندما ينفق ينفق الكثير ثم يتراجع في الأقل في الأقل في الأقل، لكن عثمان رضي الله عنه فعل غير ذلك. ماذا قال؟ علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش صلى الله عليه وسلم. فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. قال أي راوي الحديث: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما فعل بعد هذا، ما على عثمان ما فعل بعد هذا، أي له الجنة. وخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني من حديث عبد الرحمن بن سمرة أن عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار، يعني بالإضافة إلى الإبل أتى بأموال من الذهب. أن عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار، وعلينا أن نعلم، انظروا، عثمان زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل زوج بنتيه، لما توفيت الأولى تزوج الثانية، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش فقيرا رغم أن زوج ابنته من أغنى الناس صلى الله عليه وسلم. أن عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، أي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، أي مرتين. وكان منهم أيضا عبد الرحمن بن عوف. وخرج الترمذي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول، تعني أي عائشة يعني تعني لأزواجه زوجاته صلى الله عليه وسلم، إن أمركن لمما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة لأبي سلمة: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة بيعت 40,000، وقال حسن غريب، وخرجه الحاكم وصححه، وخرجه الإمام أحمد، وخرج الإمام أحمد أولا، وخرج الإمام أحمد أيضا والحاكم وهو صحيح الإسناد من حديث أم بكر بنت المسور ابن مخرمة أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان ب40,000 دينار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين. قال المسور: فأوتيت عائشة بنصيبها من ذلك المال، فقالت لنا: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحن عليكن بعد إلا الصابرون، سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة. أخرجه أحمد كما قلنا. وأخبار الأجواد المنفقين أموالهم في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها جدا. وكان الفقراء من الصحابة كلما رأوا أصحاب الأموال منهم ينفقون أموالهم فيما يحبه الله من الحج والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعتق والصدقة والبر والصلة وغير ذلك من أنواع البر والطاعات والقربات، حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه الفضائل. وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بذلك: فقال سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نزلت هذه الآية بسبب قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك، فطلبوا منه أن يحملهم، أي يريدون أن يجاهدوا لكنهم لا يجدون الدواب التي يركبون عليها، فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. فرجعوا وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سأبشرك ببشرى وهي تخص كل من رأى منفقا في سبيل الله أو مقاتلا أو كذا أو كذا وهو لا يستطيع، هناك بشرى له كأنه قام بالعمل تمام، سنذكرها بعد قليل إن شاء الله تعالى. هؤلاء بكوا لأنهم لا يجدون ما يحملون عليه. قال بعض العلماء: هذا والله بكاء الرجال، بكوا على فقدهم رواحل يتحملون عليها إلى الموت في مواطن تراق فيها الدماء في سبيل الله، وتنزع فيها رؤوس الرجال عن كواهلها بالسيوف. فأما من يبكي على فقد حظه من الدنيا وشهواته العاجلة فذلك شبيه ببكاء الأطفال والنساء على فقد حظوظهم العاجلة. سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. إنما يحسن البكاء والأسف على فوات الدرجات العلى والنعيم المقيم. لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، وقوله سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهموا من ذلك أن المراد أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه. فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقهم إليها كما قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر، فصار تنافسهم في الدنيا الدنية وحظوظها الفانية. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال وهيب بن الورد: إذا استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. كان رأس السابقين إلى الخيرات من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال عمر: ما استبقنا إلى شيء من الخير إلا سبقنا أبو بكر، وكان سباقا بالخيرات. ثم كان السابق بعده إلى الخيرات عمر، صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة، لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية، وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية الزكية التي لا تفنى ولا يرجع عن مطلوبه ولو تلفت نفسه في طلبه. ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه، ومن كان في الله تلفه كان على الله خلفه. قيل لبعض المجتهدين في الطاعات: رجل يصوم ويقوم كثيرا، لما تعذب هذا الجسد؟ قال كرامته أريد، أنا أريد الكرامة له، قال كرامته أريد. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة وليس في الدنيا منزلة أعلى منها تاقت إلى ما هو أعلى من الدنيا يعني الآخرة. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. قيمة كل إنسان ما يطلب، فمن كان يطلب الدنيا فلا أدنى منه، فإن الدنيا دنية، وأدنى منها من يطلبها وهي خسيسة، وأخس منها من يخطبها. قال بعضهم: القلوب جوالة، فقلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش. الحش مكان قضاء الحاجة، بيت الخلاء. فقلب يجول حول العرش وقلب يجول حول الحش. الدنيا كلها حش، وكل ما فيها من مطعم ومشرب يؤول إلى الحش. لذا أحد السلف كان يذهب بالناس إلى المزبلة ويقول: انظروا، هذا طعامهم، هذا شرابهم، هذا كذا. الدنيا كلها حش، وكل ما فيها من مطعم ومشرب يؤول إلى الحش، وما فيها من أجسام ولباس يصير ترابا كما قيل: وكل الذي فوق التراب تراب. العالي الهمة يجتهد في نيل مطلوبه، ويبذل وسعه في الوصول إلى رضا محبوبه. فأما خسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه، ويتكل على مجرد العفو فيفوته إن حصل له العفو منازل السابقين المقربين. قال بعض السلف: هب أن المسيء عفي عنه، أليس قد فاته ثواب المحسنين؟ فيا مذنبا يرجو من الله عفوه، أترضى بسبق المتقين إلى الله؟ لما تنافس المتنافسون في نيل الدرجات غبط بعضهم بعضا بالأعمال الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين. وفرق بين الحسد والغبطة: الحسد أن يتمنى زوال الشيء من الشخص ويأتي إليه، هذا حسد والعياذ بالله. أما الغبطة أن يتمنى أن هذا الشيء لا يزول عن الشخص ولكنه يتمنى أن يرزقه الله مثله، فهذه غبطة ليست ممدوحة. أما الحسد هو المحرم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه، يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. وهذا الحديث في الصحيحين. أما البشرى لكل من رأى سبيلا من سبل الخير أيا كان في الدنيا أو الآخرة لكنه لا يستطيع، هنا ننظر إلى القلب. ننظر إلى ماذا؟ ننظر إلى القلب، ننظر إلى النية. في الترمذي وغيره وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأيضا هذا الحديث ينطبق على من رأى حراما ويتمنى أن يكون عنده مثل هذا الحرام، سواء المال أو الزنا أو كذا أو كذا، أيضا النية. معذرة، الحمد لله عندي برد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل هذه الأمة كأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا وهو يقول: لو كان لي مثل هذا لعملت فيه مثل الذي يعمل. قال لو أن عندي مال لعملت مثل هذا الرجل الذي يعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول: لو كان لي مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، أي في الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهما في الوزر سواء. فهما في الوزر سواء. إذن النية في الخير وفي الشر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأسف أصحابه الفقراء وحزنهم على ما فاتهم من إنفاق إخوانهم الأغنياء أموالهم في سبيل الله تقربا إليه وابتغاء لمرضاته، طيب قلوبهم ودلهم على عمل يسير يدركون به من سبقهم ولا يلحقهم معه أحد بعدهم، ويكونون به خيرا ممن هم معه إلا من عمل عملهم، وهو الذكر عقيب الصلوات المفروضات، أي التسبيح بعد الفرض. الآن كثير من الناس يسبح بالمحمود، أول ما ينتهي من التسليم قبل التسبيح ينظر في من اتصل به. أقسم بالله منذ 5 أيام أو 6 أيام والله رأيت رجلا يصلي في المكان المقدس، رأيت رجلا يصلي وإذا به يرن هاتفه فترك الصلاة وخرج من الصلاة ورد على من يكلمه. ترك الصلاة هذا الأحمق، ترك الصلاة ورد على الهاتف. وقد دل على ذلك أيضا أي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم نحو من تأسف من الفقراء، يعني عوضهم بالتسبيح دبر الصلوات. وقد دل على ذلك أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ما هذا الشيء الذي يكون خيرا من ذلك كله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وخرجه مالك في الموطأ موقوفا، والحديث رواه أحمد وهو صحيح الإسناد، بل في تحفة الذاكرين للشوكاني: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها، أي يقوم بتفريقها على الناس، ورجل يذكر الله، لكان الذاكر أفضل. وقيل لأبي الدرداء: رجل أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وأن لا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وعنه قال: لأن أقول لا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق 100 دينار، أي ذهب. ويروى مرفوعا وموقوفا من غير وجه: من فاته الليل أن يكابده، وبخل بماله أن ينفقه، وجبن عن عدوه أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب أو فضة ينفقه في سبيل الله عز وجل. واعلم أن من عجز عن عمل خير وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا لفاعله في الأجر. وهذا هو بيت القصيد: كل من أراد أن يحج ولم يستطع لمرض أو لعجز مال أو لم تأته تأشيرة، واعلم أن من عجز عن عمل خير وتأسف عليه وتمنى حصوله كان شريكا لفاعله في الأجر، كما تقدم في الذي قال: لو كان لي مال لعملت فيه ما عمل فلان، أنهما سواء في الأجر والوزر أي العكس. وقد قيل: إنهما سواء في أصل الأجر دون المضاعفة، فإنها تختص بالعامل، فمنها هنا كان أرباب الهمم العالية لا يرضون بمجرد هذه المشاركة، ويطلبون أن يعملوا أعمالاً تقاوم الأعمال التي عجزوا عنها ليفوزوا بثواب يقاوم ثواب تلك الأعمال ويضاعف لهم كما يضاعف لأولئك، فيستووا هم وأولئك العمال في الأجر كله. سبحان الله. في الصحيحين أي في البخاري ومسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا الحديث. قبل أن أقول حديث، واحد أعطاك 100 جنيه مثلا وقال قم بتوزيعها على الفقراء، لو أنك تمنيت أن تكون لك لن تأخذ هذا الأجر الذي سأقوله الآن، لكنك لو قمت بتوزيع هذا المال أو بتوصيل أمانة إلى أصحابها وأنت فرح ومطمئن وأنت مسرور، انظر ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الخازن المسلم الأمين، حتى الذي يقوم على خزينة مال أو خزينة أشياء ويأمره صاحب العمل قم بإخراج هذا المال للفقراء أو كذا وكذا. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وفي رواية أحد، ليس هو كاء بل هو متصدق. وفي صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا النص: العامل على الصدقة بحق كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، حتى يرجع إلى بيته. وقد كان بعض من يقعد عن الجهاد من امرأة وضعيف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل يعدل الجهاد.
وفات بعض النساء الحج
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم سألته أي بعض النساء عما يجزئ من تلك الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد كن الحج والعمرة، بتخفيف لكن، لكن جهاد كن الحج والعمرة. متفق عليه. تصدق بعض الأغنياء بمال كثير، فبلغ ذلك طائفة من الصالحين، فاجتمعوا في مكان وحسبوا ما تصدق به من الدراهم، وصلوا بدل كل درهم تصدق به لله تعالى ركعة. هكذا يكون استباق الخيرات والتنافس في علو الدرجات، كذاك الفخر يا همم الرجال.
تعالي فانظري كيف التعالي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، سبحان من فضل هذه الأمة وفتح لها على يدي نبيها صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أبواب الفضائل الجمة، فما من عمل عظيم يقوم به قوم ويعجز عنه آخرون إلا وقد جعل الله عملا يقاومه أو يفضل عليه فتتساوى الأمة كلها في القدرة عليه. الله أكبر، الله أكبر. مثلا الآن من صلى الفجر ثم مكث أي بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. لما كان الجهاد أفضل الأعمال ولا قدرة لكثير من الناس عليه، كان الذكر الكثير الدائم يساويه ويفضل عليه، وكان العمل في عشر ذي الحجة يفضل عليه إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع منهما بشيء. لما كان الحج من أفضل الأعمال والنفوس تتوق إليه لما وضع الله في القلوب من الحنين إلى ذلك البيت العظيم وكان كثير من الناس يعجز عنه، ولا سيما كل عام شرع الله عز وجل لعباده أعمالا يبلغ أجرها أجر الحج، فيتعوض بذلك العاجزون عن التطوع بالحج. أداء الواجبات كلها كالصيام والصلاة والزكاة وقضاء الدين وهكذا، أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل بالحج والعمرة وغيرهما، فإنهما تقرب العباد إلى الله بأحب إليه من أداء ما افترض عليهم. وكثير من الناس يهون عليه التنفل بالحج والصدقة، ولا يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد المظالم. وكذلك يثقل على كثير من النفوس التنزه عن كسب الحرام والشبهات، ويسهل عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة. كف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره، وهو أشق على النفوس. قال الفضيل بن عياض: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان. ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. إخواني، إن حبستم عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس، فهو الجهاد الأكبر. أو أحصرتم عن أداء النسك فأريقوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن إراقة الدماء لازمة للمحصر. ولا تحلقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حالقة الدين ليست حالقة الشعر. وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخيف والمشعر. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب ممن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت لأن البيت منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب إليه من حبل الوريد. إليك قصدي رب البيت والحجر، فأنت سؤلي من حجي ومن عمري، وفيك سعي وتطوافي ومزدلفي، والهدي جسمي الذي يغني عن الجزر، ومسجي الخيف خوفي من تباعدكم، ومشعري ومقامي دونكم خطري، زادي رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبراتي أي من دموعي، زادي رجائي لكم والشوق راحلتي، والماء من عبراتي والهوى سفري. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.